www.husainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما تعب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة إنما سميت مبايعة لأن فيها عوضين، يعني بها لون من المعاوضة، وأساس المبايعة أني أنا أعاوضك مثلا خدمة بخدمة، مثلا واحد يبايع لواحد على أساس النصرة مقابل هاي النصرة ذات أيضا يبايع على النصرة، يعني يتعهد يا على النصرة، يعني واحد يتعهد للآخر بأنه ينصره إذا وقع عليه ضيم، فأكو بها العملية معاوضة بيع وشراء سميت مبايعة. الآية نزلت بمناسبة بيعة الحديبية، بيعة الرضوان. بيعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة. مجموعة الأنصار ذولا اللي أقدموا على مبايعة النبي، القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله ذولا عندما يبايعونك إنما يبايعون الله. إذن نفتهم من هذا شنو؟ نفتهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله مو طرف بالمعاوضة. شفت شوية؟ يعني النبي مرسل من قبل الله عز وجل، وسيط بينهم وبين الله، فالبيعة في واقعها لله والنبي يقوم بدور الوسيط. يقول لهؤلاء الذين بايعوك بيعتهم في واقع الأمر لله وليست لك. زين، من هنا نفهم أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله شيء يجب اتباعه أو يجب اتباعه، يعني لأن النبي بذلك يمثل إرادة السماء، يمثل أمر الله عز وجل، إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء المسلمين ملزمون باتباعه باعتبار النبي ينقل أمر السماء للأرض. حتى قد يسأل سائل يقول لماذا اختص الله عز وجل النبي مثلا دون غيره بنقل الرسالة؟ يعني هل هناك ميزة للشخص، هل هناك ميزة للشخص دون غيره؟ هل أوضح لك الفكرة؟ يعني أنت الآن أفرض لما قدامك قد ماعونين اثنين بهن ماي، أنت مثلا تأخذ ماعون دون آخر، لابد عندك مرجح، إنما ترجح هالماعون على هالماعون لازم ترجحها لسبب. شنو السبب اللي يخليك ترجح هالأناء على هالأناء؟ يو أن الأناء نظيف مثلا هذا أنظف، يو هذا الأناء أكبر وأنت عطشان أكثر، يو هذا الأناء مثلا أجمل أو أجاد، يعني فالمرجح بالأناء أو مرجح في نفسك واحدة منهم، وإلا تجي تختار واحد دون واحد بدون سبب ممكن. زين، الله عز وجل إنما اختار النبي صلى الله عليه وآله مع أن البشر من ناحية البشرية سواء، يعني كلهم بشر، لكن لماذا اختار الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله؟ طبعا الله تبارك وتعالى لا يفعل الشيء، يعني جرت العادة، إلا بسبب، يربط الأسباب بمسبباتها. سبب شنو هو هنا؟ سبب أقرب إلى ذهنك بتقريب، يعني دفر صد أستاذ عند 10 تلاميذ، تلاميذ كلهم قدامه بالصف، لكن يلقى واحد من ذول التلاميذ عنده جد بالدراسة أكثر، وعنده ميل وهواية، وعند استعداد للتقبل أكثر، قطعا راح يخصه بالعناية أكثر. الله عز وجل خلق الخلق فاختار النبي صلى الله عليه وآله لكبر نفسه ولاستعداده ولصفاء نفسه ولتأهيله تأهله للرسالة الكبيرة، لذلك خصه بالبعثة دون غيره. يقول الأزري: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، يعني شاف أن هذه الذات جامعة لعناوين الفضائل كلها، لذلك خصه الله عز وجل بالبعثة وبالقيام بدور الوسيط بين السماء والأرض. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه من بعدها المقدمة، أنا أريد أطلع إلى نتيجة. نتيجة أن أمر النبي يجب إطاعته لأنه أمر السماء، لكن مع الأسف احنا نلاحظ أن الصحابة ما تعبدوا بالنصوص. شلون يعني ما تعبدوا بالنصوص؟ يعني قاموا يخضعون رأي النبي إلى آرائهم، يعني إذا النبي أمر بشيء مو مقتضى القاعدة اتباعه باعتباره هو وسيط بينه وبين السماء، قاموا لا، يجيبون رأي النبي خضعوه علما للمناقشة، يطرحوه يعني كرأي من الآراء حال حال باقي آرائهم. دون إذا عندهم رأي يطرحوه، والحال هنا ما ممكن يجي رأي، لأن هذا نص، قول النبي نص، وما يمكن واحد يجتهد ويا النص، يعني ما يمكن نخضع قول النبي إلى آراء الناس، نقعد الناقشة حالنا حال فلان مثلا اللي ناقش رأيه، لا هذا غلط، وهذا مو غلط، كفر أكثر من غلط. مبالغين؟ فإخضاع النبي رأي النبي إلى المناقشة دون التعبد به، هذا مو ما نقدر نسميها سمة إسلامية، هاي أبدا يعني تصرف غير إسلامي مطلقا. مثل مثلا أفرض بعض المشاكل اللي حطت في طريق الإمام علي عقبة، شنو هي؟ التسوية بالعطاء والتفرقة بالعطاء. اجى الخليفة الثاني للحكم، زين، القرآن الكريم يجعل المال للمسلمين، مال الخراج، نعم، يجعل علما للمسلمين، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا ينوخذ منه، والباقي يعود علما للمسلمين بصورة عامة. هاي اللام للمسلمين لام تمليك، لام التمليك تقتضي المساواة، يعني كل المسلمين سواء. لما اقول افرض المجموعة القاعدة الان بالحسينية، وانا اجيب لي مثلا صينية افرض اكو بيها فاكهة، اقول هاي لهؤلاء، يعني يفهم من الكلام ان هذا يوزع بالتساوي. طيب القاعدة أو الحكم الشرعي أن الأموال الخراجية توزع على المسلمين بالتساوي. طيب إجا هذا الرجل قال لا، أنا ما أوزع على المسلمين بالتساوي. قالوا له ليش؟ قال أكو مسلمين أسلموا قبل الفتح، يعني أيام كانت الإسلام صعوبة، يتحمل المسلم قتل وأذى وضرب واعتداء وآلام، وجماعة أسلموا بعد الفتح، يعني لما الحديدة بردت والمسلمين فتحوا والدنيا صارت كلها رخية وما بها عناء ولا مشقة ولا تعب ولا ألم، أنا أجي أساوي هذا ويا ذاك ما يصير. قالوا له هاي مسألة الأجر وحد، هذا مسلم أسلم قبل الفتح ومسلم أسلم بعد الفتح، هاي مسألة أجر والأجر عند الله، أنت ما تقدر تتدخل بالأجر، أنت كل ما تقدر الآن في هذا المولد أنك توزع العطاء بالتساوي، ومسألة التفاضل تتركها لله. هاي مسألة التفرقة بالعطاء توزعوا، يعني كانت أفرض أم سلمة تأخذ لها 5000 درهم مثلا، زين، في حين نلاحظ بعض نساء النبي كانت تأخذ 12,000 دينار، التفت مثلا بعض الناس كان يأخذ لها 1,000 درهم، البعض الآخر 10,000 درهم مثلا، بعض الناس الطوق قطعة أرض صغيرة وبعضهم الطوق قطع أرض واردها اليومي 1,000 دينار كان. هذا اللون من التفرقة بالعطاء خلق له مشكلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما إجى إلى الحكم. ليش؟ لأن لقى قدامها العقبة، عقبة التفرقة بالعطاء. طبيعي أنا لما كنت أخذ 12,000 دينار من بيت المال ويجي علي بن أبي طالب يعطيني أفرض 500 درهم، طبعا ما أقبل، راح أتحول إلى عدو من أعدائه. وهذا سبب من الأسباب اللي خلق مشكلة في مجتمع الكوفة. شنو سببه؟ سببه عدم التعبد بالنص. عدم التعبد بالنص خلق المشكلة هذه. فبلا أكو بعد مشكلة أكثر نبه لي. الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا نص على شيء فلا مجال لإخضاعه إلى المداولة. طيب الله عز وجل نص على أن من بعد النبي صلى الله عليه وآله يعين الإمام علي. شلون نص عليه؟ نص عليه بيوم الغدير، ونص عليه بأكثر من مورد ومورد، وبرهن النبي على أن الذي يتولى الأمر من بعده الإمام المؤمنين سلام الله عليه. طيب هذا النص، لكن هذا النص قبل ما اعتبره نص الى الان اللي يكتبون يقولون النبي مات، ما يعني ما عنده نص، ما نص على علي بن ابي طالب. لو كان هناك نص لكان علي بن ابي طالب ادعاه. علي بن ابي طالب صعد على المنبر اكثر من مره وقال انشد الله رجلا سمع النبي يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليقم ويشهد. قاموا الناس وشهدوا وجماعه تاخروا وخلفوا عن الشهاده. النص شلونه؟ النص لما يقول له انت اخي ووزيري وخليفتي من بعدي. النص لما يقول له ينبغي ان لا اخرج الا وانت من بعدي. طيب شلون النص؟ بعد شيء شو يقول النبي؟ ما ادري. يعني اي كلمه هي مقابله للتاويل؟ اكو كلمه ما يمكن تؤول؟ ماكو. يعني لو اي شيء يجيبها النبي هم يؤولوها. يقولون انه هذه مو 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 نص. يعني اذا كان البناء احنا نقعد نتلاعب بالالفاظ شنو قيمه النص؟ وصاح النبي ساعه الممات. هذا البخاري نفسه يقول النبي ساعة الممات صلى الله عليه وآله صح علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. قال عمر لا، الرجل غلب عليه الوجع. هي غلب عليه الوجع يعني تهذيب لعبارة يهجر، وإلا هي العبارة يهجر. زين غلب عليه الوجع يعني حتى ما لقي، حتى ما ممكن يلقي ما ممكن نتعبد به. طيب إذن النص في واقع الأمر حصل، لكن التلاعب بالنص صرف النص عن أصله في هذا المورد. مسألة في هالحالة فيها إخضاع لرأي السماء ولرأي النبي لسائر آرائهم، وهي هاي اللي خلقت المشكلة. هاي الموضوع شوي فصل مالي أفيض به أكثر في وقت إن شاء الله في صورة أوسع. بس الآية تقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ثم قالت يد الله فوق أيديهم. شنو معنى يد الله فوق أيديهم؟ بعضهم يقول أن معنى ذلك أن دول إنما بايعوك على من؟ بايعوك على النصرة، يعني حتى يقاتلون دونك وينصرونك يدافعون عنك ويقاتلون أعدائك. الآية تقول يد الله فوق أيديهم يعني نصرة الله فوق نصرتهم. يعني هذول لو الله عز وجل ما يريد ما يغنون عنك شيء. هذول لو ما الله يعيدك بالناصر هذول ما يغنون عنك شيء. يعني أفراد قلائل ما يتعدون عدد أصابع اليد، هذول شو يحلوا المشكلة؟ ما يحلوا المشكلة. لكن الأمر أن الله عز وجل يريد نصرك، الله تبارك وتعالى يريد أن ينصرك على عدوك، وإذا كان هو يريد أن ينصرك فنصرته فوق نصرة هؤلاء. زين، يعني هل نفتهم من هذا إلغاء السبب الطبيعي؟ يعني نفتهم أن ذولا وجودهم وعدمهم سوى وأن النصر من الله، يعني الأسباب ما إلها قيمة؟ يقول لا، الأسباب إلها قيمة. بعد هل أوضح لك الفكرة أكثر؟ يعني هسا لما نجي الى واحد فلاح نقول له ترى انت ما لك قيمة، اللي يزرع الله عز وجل، هاي الارض اللي عندك والماء والحاب وشغلك انت ما لك قيمة، الزرع الله اللي خلقه، فاذا الله رجل ما يخلقه انت كل لا انت لك قيمة ولا الارض لها قيمة ولا السبب الطبيعي كله لك قيمة. يعني هذا هالشكل هو لما النبي يقول له قوة الله فوق قوتهم، ان الاصل قوة الله ولا ما يعني قوتهم لا 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 اثر لها، هكذا يقول لا، يقول أن الأثر محدود، يعني أن الأثر مو بذلك الدرجة من القوة، إنما الأثر لله عز وجل. لا طبيعي المراد المعنى الثاني، لأن ما يمكن الباري عز وجل يلغي السبب الطبيعي. السبب الطبيعي الله لا يلغي. ليه؟ لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، ولذلك أنت تلقي الأسباب الله جعلنهم قيمة. لو كانت البذرة بالزرع ما إلها أثر الله عز وجل ما أعطاها قيمة، أعطاها قيمة لأنها تشبع حاجة، أعطاها قيمة لأنها تلعب دور كسبب طبيعي. فلما يقول لا يد الله فوق أيديهم، يعني مو معنى هذا أن ذولا الله راح يهمل جهادهم أو ما ينطيهم ثواب أو نصرتهم ما إلها قيمة، لكن يريد يقول أن من وراء ذلك كله تأييد الله. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معناه يد الله فوق أيديهم، يعني ما نقول إحنا بأمثال، ما نقول فلان إل علي يد، يعني إل علي جميل، مسوي علي جميل، كأن القرآن الكريم يريد يقول أن يد الله، أن جميل الله عز وجل، عطاء الله فوق عطائهم، فذولا تمام ينصروك، تمام يدافعون عنك، لكن هذه النصرة وهذا الدفاع عنك ما يساوي لطف الله عليهم ببعثك إليهم. يعني نعمة البعثة اللي الله عز وجل أنعم بها على الناس هواية أعظم من التفات الناس حولك. فعلا صحيح هذا، لأنه احنا نعرف أن العرب لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله لكانوا موطئ الأقدام، لأن الفترة اللي سبقت بعثة النبي كانوا موزعين بها، قسم يحكموهم الأكاسرة وقسم يحكموهم القياصرة، وكانوا يتصرفون بهم تصرف الأسياد بالعبيد. يعني هالصورة اللي ترسمها الزهراء سلام الله عليها تقول وكنتم على شفا حفرة من النار أذلة خاسئين تقتاتون القد وتشربون الطرق. صح أن الجزيرة العربية قبل بعثة النبي كانت مجرد كيان عادي، والبشر اللي بي موزع في التبعية، قسم موزع إلى تبعية الفرس، قسم موزع إلى تبعية الروم، هذول حكموهم الغساسنة وذولا حكموهم بهذا الجانب المناذرة. فقبل أن يجي الإسلام الواقع كانوا موطئ الأقدام، اللي أفاض عليهم العزة واللي رفع لواءهم وتركهم يتحكمون بعروش كسرى وقيصر ووطئلهم المهاد، وخلى الدنيا درت عليهم وأصبحت الفتوح تحت أناملهم، كل ذلك بفضل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا من الجانب المادي، وهذا أبسط الفتوح. أما الفتح المعنوي، الفتح من الجانب المادي حكاية بسيطة، لكن تعال للفتح المعنوي. الفتح المعنوي، الله عز وجل أنزل عليهم القرآن الكريم وأعطاهم السنة النبوية الشريفة. هذه كنوز، كلما تقدمت الدنيا تلقى هذه الكنوز تتكشف عن جديد. يعني قبل 1000 سنة كان بعض الناس يفهم من الآية شيء، وهالسنة مثلا يجي بعض الناس يفهم من الآية شيء آخر. عطاء القرآن لا يحد. الله عز وجل انطانا هالدستور هذا اللي خطط لنا تنظيم الأسرة، تنظيم المجتمع، تنظيم معاملاتنا، تنظيم نفوسنا. لكن مع الأسف احنا ما جاي نستثمر هالمقلع الغني هذا. هذا المقلع الغني لا نستثمره، ومو بياريتنا ما نستثمره وبس، لا، لن يجي نمسخ عطائه. حتى لما تطلع على بعض التفاسير تلقى اكو محاولة متعمدة لمسخ عطاء القرآن. القرآن الكريم كثر بعطاء، يجي بعض الناس اللي يفسر تفسير يمسح عطاءه، يعني يفسر تفسير يجر به النفع لنفسه. زين، القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، يعني نعمة الله فوق نعمتهم. إذا هذول مثلا سووا عليك جميل، أو صوروا أنه سووا جميل، قاتلوا دونك أو دافعوا دونك، فعلا الأنصار وقفوا موقف مشرف لا شك، المهاجرين أيضا وقفوا مواقف جليلة لا شك في أن مواقفهم كانت مواقف عالية. لكن هالنعمة، النعمة هي في حد ذاتها هي من الله. أنت ملاحظ ولا لا؟ يعني هذا الأنصاري اللي إجا يقاتل دون النبي، هو لولا أن الله عز وجل يوفق لخدمة النبي يدنو إلى خدمة النبي؟ صريح لا. وأصل إقدامه أيضا نعمة من الله، أصل توجهه إلى خدمة النبي أيضا عطاء من الله. فيد الله، عطاء الله فوق عطائهم. يد الله الشكر هنا تتبرعم عندنا، تتبرعم عندنا في موضوع مهم جدا. شنو هو الموضوع؟ أكو بعض الناس يقعد يقول أنا سويت لله وايا، سويت نيت لمسجد مثلا، وصلت الرحم، أنا مو مقصر، مسوي لله وايا. هذا ترى يعني فرد تسمي أنا ما أحار في ساعتي في تسميته في الواقع، تسمي بلا، تسمي بساطة، عدم ساهم. هو هذا اللي يقول أنا سويت لله، هو لو لم يقدره الله عز وجل، لو ما الله يقدر ويعطيه الطاقة على التحصيل يقدر يحصل شيء؟ هو إذا ما الله ييسر له سبل الرزق يقدر يعيش للحظة واحدة؟ يستطيع؟ المسألة هي كلها من الله، تعود إلى الله عز وجل. لولا تسهيل السبل على العابد لما استطاع العبد أن يقدم شيئا لله عز وجل. زين، أبو طلحة واحد من الأنصار، أبو طلحة كانت عنده بستان من أجود البساتين، بستان غنية بالثمار، غنية بالعطاء، غنية بالزرع. على إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا سمعت القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا ما عندي أحب شيء من أموالي إلا هالبستان هالضيعة، وأحب أن أضعها لوجه الله عز وجل. قال بخ ذلك مال رادع، هذا العطاء عطاء رادع، هذا اللي تصفيه هاي صفقة رادحة، تجارة رادحة. قال أين أضعها؟ قال ضعها في أقاربك، خليها عند أقاربك. زين، لأن الأقربين أولى بالمعروف. من هنا يجي أكو فرد لمحة ذهنية جميلة لبعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وآله قال لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا أحب إليه من سمعه ومن بصره ومن أهله. زين، المفروض أن الزهراء قطعة من النبي، والشكل الضيعة أو الأرض الزراعية أو البستان اللي يجي أبو طلحة يقدمها لله يضعها بالأقارب، وأقارب النبي أولى بالبر من أقاربه بالنظر إلى كونهم جزء من النبي. يقول شمال المستقطار بالمسلمين يجون إلى الزهراء يقطعون منها بلغة كانت تأكل بها، قطعة أرض كانت تأكل بلغة تعيش فيها وأطفالها بها، انتهى الأمر بالمسلمين إلى أن يأخذون منها هذه البلغة. ما لازم يقول بقانون الميراث بشرع التكرم، قانون الميراث خلي على حدة، لكن أكو ما نسميه المروءة أو شرع التكرم. أي المرأة تيجي الطالب لها بقطعة أرض فيقال لها أن أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى تعرف جحد النعمة رأسا بمقدار ما أنعم الله. كثر أنعم الله على المسلمين بوجود النبي، ويقول يد الله فوق أيديهم، يعني عطاء الله فوق عطائهم. مع هذه النعمة الجليلة قوبلت هذه النعمة بترك الشكر، ما في شكر أبدا. الآية انتقلت قالت فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. شنو معنى هذا؟ يعني أن الذي يكفر عطاء الله في الواقع هذا يشير إلى مشاعره إلى مدارسه، اللي يرفض عطاء الله عز وجل أو ينكث بهذه النعمة يعني بعهده مع الله، هذا ينكث على هو اللي راح يخسر، لأن الله عز وجل لا تضره معصية من عطاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. هذا في واقع الأمر. إذا تصور أن بنكث للبيعة سوف يخذل دين الله هو غلطان، لأن دين الله عز وجل لا يمكن أن يخذله، وقد أراد الله له النصر، أراد إتمامه، ما يمكن يخذلوا جماعة إذا تخلفوا عنه. هذول الذين ينكثون بالبيعة الواقع نكثهم على أنفسهم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا المقطع يستدل به الفقهاء على وجوب الوفاء بالعهد، أن الوفاء بالعهد الوجوب يأخذ صفة الوجوب وأمر واجب، والوفاء بالعهد خصلة من الخصال التي تكشف عن إيمان المؤمن. بالعهد السمة الأساسية للفرد المسلم، الفرد المسلم الذي لا يفي بعهده ما تقدر تعتبر إنسان يحترم موقفه أو يحترم كلمته أو يحترم إرادته، لأن العهد عليه تقوم الدنيا. الآن الدنيا كلها قائمة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية نسميها. هو العهد عبارة عن تعبير عن الالتزام التعاقدي، الالتزام التعاقدي إلى التوجيه، أكو التزام تعاقدي يمليه العرف، والتزام تعاقدي يمليه العقل، والتزام تعاقدي يمليه الشرع، وكل يدخل تحت باب العهد. يعني أكو مواضعات عرفية، التزامات اجتماعية موجودة بالمجتمع، من المروءة القيام بها، وليس من المروءة تركها، والدين المروءة، لأن تاركها لا يعتبر وافيا للعهد. أكو التزامات تعاقدية يمليها العقل، شنو مثلا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا حكم عقلي، لكن الشرع يرشد إليه أن واحد لما يحسن إلى واحد ينبغي أن يجازى. وأكو التزام شرعي، أنا أجي إلى واحد أعقد بيني وبين عهد على أنه إن سوى كذا أنا سوى كذا، البيعة هي هذا اللون. هؤلاء الذين بايعوا النبي على النصرة وبايعوه على الوقوف دون دين الله عز وجل، هذول يقول إذا أوفوا هم معرضين لمن؟ معرضين إلى رضوان الله، سيؤتيهم الله أجرا عظيما، وإذا لا نكثوا إنما ينكثون على أنفسهم. أكو نكتة هنا أرجو أن تفسرها شوية زين. بعض المفسرين يقول أن دين الله عز وجل أمر مو معلق بالهوى، وإنما هو يقوم على أيدي أشخاص، مثل ما الله عز وجل لما أنزل القرآن ما خلى القرآن وحده، بعث نبي، النبي هو اللي فسر للقرآن ويحمله ويقوم بتطبيقه. كذلك ما معقول أن النبي يطلع من الكرة الأرضية، يطلع نهائيا يموت ويترك المجتمع مجتمع بدون قائد أو بدون موجه، لأن الفترة اللي عاشها النبي مو قابلة لأن تربي جيل، ما ممكن، مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله انبعث عمره 40 سنة، توفى عمره 63 سنة، 23 سنة مو كافية لأن تصنع مجتمع أبدا. المجتمع ما ينصنع أقل تقدير، المجتمع ما يصنع إلا بثلاث أجيال. التفت، ثلاث أجيال يلا ينصنع المجتمع. ولهذا السبب كانوا الأئمة 12. كيف أنت تقول؟ الأئمة كانوا 12 لأن المدة اللي عاشوها الأئمة مدة تربية الثلاث أجيال. شفت القاعدة شويتين؟ ثلاث أجيال المدة اللي عاشوها الأئمة سلام الله عليهم باعتبار الامتداد الطبيعي للنبي، حتى إذا قدر ربوا للمجتمع وخلص أو انتهوا من عنده يتركوا لقوة الاستمرار والقرآن دي من ناحية، ومن ناحية ثانية الله عز وجل ما أخلى الأرض من حجة، الإمام موجود ومو ضروري إلا نشوفه. لا، وعلى كل حال لطف وأمورنا متأثرة بلطفه، ما ضرورة إلا أن نراه. المسألة إذن النبي لما طلع من الدنيا مو معناه خلى الأرض خالية ما ترك واحد يقوم بدور الوصايا، لا لا لا، بالعكس النبي لما خرج ترك أوصياء، كأن القرآن الكريم يقول لهم أنتم إذا نكتتم أنتم بايعين النبي، عاهدتوا على نصرة دينه ونصرة دينه يعني نصرته ونصرة القائمين من بعده، فإذا تخليتم عن أهل بيته أنتم ما راح تضرون الله لكن راح تضرون أنفسكم بابتعادكم عن آل محمد. شوف كلمة أبو ذر، نبهني جن أبو ذر إجا، أبو ذر إجا من بعد بيعة الخليفة الأول قبل المدينة، قال لهم يا أصحاب محمد لقد رضيتم بالمقنعة وتركتم النعمة، أما والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. تعبير ها، كان لاحظ يقولون انتوا الشيء اللي سببكم القناعه وليتوه ما يخالف المقدار، لكن انتوا تركتوا النعمه التي انعم الله بها عليكم، النعمه اللي ذكرتكم اشاره للايه يد الله فوق ايديهم، نعمه الله فوق نعمتهم، المعنى اللي تقول به الايه الكريمه تقول لذولا بقدر ما يمنون او بقدر ما يدلون بموقفهم باعتبار موقفهم نصره اليك، لكن نعمتك نعمة الله عليهم بإرسالك أكثر من موقفهم بين يديك، يد الله فوق أيديهم، فهذول خسروا بتركهم الدنو لآل محمد والالتفاف حول آل محمد، لأن الله جعلهم الامتداد الطبيعي لمحمد، جعلهم العدل للكتاب الثقل الثاني. إذن الابتعاد في الواقع بس هذا هو يعني، بس لا والله يحرمون به خير الدنيا والآخرة. زين، نجي إلى موضوع البيعة، نشوف أن هاي البيعة الواقع أهل الكوفة في عنقهم بيعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب، وفي عنقهم مو بس بيعة، في عنقهم التزام للنبي برعاية أهل بيته، وفي عنقهم قوق للقرآن فرضه الله عز وجل بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زيادة على ذلك تعرف أن لاحظ الأيادي، أيادي علي بن أبي طالب على الكوفة شنو هي؟ علي بن أبي طالب إجا إلى الكوفة توجه ألبسها هذا الوشاح، هذه القلادة، قال هي كنز الإيمان، ربح الإسلام، جمجمة العرب، كرم أهلها غاية التكريم. بعد نقل مدرسة الفكرية من المدينة إلها، نقل عاصمته من المدينة إلها، حولها إلى منطقة عززها تجاريا وعزز موقعها وجعلها دار للخلافة ونقل مدرسة الفكرية إلها وكرم أهلها لصحبته، هذا كله من عطايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد أكثر من هذا جبيها لها النعمة الكبرى بأن أمر أن يدفن فيها على ظهرها، هذا المعنى اللي خلى بيها جثمان، من خلى بيها جثمان علي بن ابي طالب اخي رسول الله، نفس رسول الله اعطاها كرامة الدنيا والاخرة. زين، مو مقتضى القاعدة هاي تحفظ اليد شوية؟ مو مقتضى القاعدة تحفظ الجميل؟ تعرف هاي اليوم مثل ايش يوم الصبح دخلوا عائلة امير المؤمنين للكوفة، شنو اللي جرى اللي حدث شنو بالكوفة اليوم؟ اللي حدث ان عطال الحسين ثلاث ايام ما ذاقوا طعام، يعني ما كانوا يقولون احنا جوعانين لان عيب واحد يشتكي الجوع وإلا هم طعام ما ضلوا. يعني العاشر والدعش إلى صريحة الثاني عشر ماذا أقول؟ طعام. ذولا لشدة جوعهم يعني طعام بسيط كانوا جابوا التمر دي في الطاها وزعتها الحوراء زينب. ذولا كانوا في غاية من الجوع وأدخلوا وين؟ صريحة الثاني عشر إلى الكوفة. ونادى المنادي غدا تدخل السبايا. الناس متصورين سبايا قوارج وجايين طالعين يتفرجون عليهم لها الغرض. ها تعرف دولة لما طالعين الناس هاي امرأة مطلعة ابنها طفلها وهاي امرأة مطلعة طفلتها والأطفال سايرين يومئذ. شنو كان الأشياء الصبح اللي يتناولوها؟ يتناولون تمرة وخبزة وجوز. ها سايرين الأطفال بأيديهم والطفل يكون قريبا للطفل. لما ادخلت عائلة الحسين وفي عائلة الحسين أطفال جعل الأطفال يمدون أيديهم بالطعام إلى أطفال الحسين. الطفل أيضا لجوع يأكل من الطعام. الطفل اللي كان مع السبايا يمد يده يأكل. لما نظرت زينب إلى ذلك قالت لا 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 بني لا تأخذ. ثم صاحت ويحكم يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا. لأن على احتمال قد يكون بعضها من الصدقات الواجبة بناء على صحة الرواية. ويحكم إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. جعل الأطفال يلتفت بعضهم إلى بعض يقول أخي إلقه من فمك إن عمتي تقول الصدقة حرام علينا أهل البيت. هذا الموقف خنقها زينب ألمها ملأها ألم. والنتيجة وإذا بنت علي بن أبي طالب أطفالها تمد يدها إلى أطفال الناس لن دخلت. الموقف الثاني اللي جرى إلها بالكوفة جابوها إلى الرحبة الساحة اللي قدام المسجد ومعها باقي السبايا. هنا صارت عاد المشكلة الثانية. قامت العشائر قاموا بنو أسد قالوا له لعمر ابن سعد عزمت على إدخال السبايا إلى المجلس؟ راح تدخل السبايا؟ قال بلى. قالوا له والله لا ندع عقائلنا تهتك. احنا عندنا ويا السبايا عقائل. عندنا زوجة علي ابن مظاهر وزوجة مسلم ابن عوف. عندنا أسديات. قال دونكم عقائلكم أخرجوها. قبوا لهن انتزعوهن من بين السبايا طلعوهن. قاموا لبنو عليم قالوا لأن لنا مع السبايا نساء. قال دونكم عقائلكم نساء من آل بكر. قاموا أعمامهم طلعوهم من بين السبايا. زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا اختنقت بعبرتها. عندي ما كان على يدي ولا والرمى وبالحبل زندي. وانتهى الامر بان اخذت تلك النساء وادخلت السبايا الى المجلس. الحادثة الثالثة اللي صارت التفت إليها عبيد الله على كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرض من أهل بيته. قالت والله ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مضوا إلى مراجعهم. سيجمع الله بينك وبينهم تحاد وتخاصم. انظر يومئذ لمن الفلج. سكلتك أمك يا ابن مرجانة. لما قالت لي يا ابن مرجانة مد يده إلى محزم بعض الجالسين أخذ منه الثوب وأقبل يتخطى رقاب الناس على زينب. وعمر بن حريث قام له قال ما تريد أن تصنع؟ ويحك ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب. هذه زينب ابنة علي. قال وما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلمها إنها امرأة ساكلة فقدت أعزتها وجل حماتها. لما نظرت إلى ابن زياد يتخطى رقاب الناس عليها بالسوط انهضمت اختنقت بعبراتها. أنا مني عين وانت مني عين يا عبي
انا وانا وانا الدواوين شو سوي انا عن بعيدين.
ودن عليها ليل هذا اليوم وقد آوت إلى تربة بالكوفة. يقول بعض المؤرخين أيضا عبيد الله بن زياد وضعهم بالكوفة بقربة وأوقفت جاريتها على باب القربة قالت ويحك لا تدعين امرأة تدخل علي إنهم سامتون بقتل أخي الحسين خليني أنا ومسبيات الطلحة هنا. لما جن عليها الليل دلفت إلى رأس أبي عبد الله الراس امامها بدأت تتشكى آلامها اليه اخوي المعين بعد يا حسين من واي من واي من قصر من قصر رجوع يا راس مفترس الظيالم اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.